بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن ذكرنا وجوها خمسة من الوجوه التي طرحها الأصحاب لحل الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، من الشبهات التي تعتمد على إدراك العقل النظري. أما شبهة قبح إلقاء الناس في المفسدة، هذه الشبهة المعتمدة على إدراك العقل العملي، فهذا إن شاء الله بعد أن نكمل هذه الوجوه سنبحث فيه إن شاء الله. الآن هذه الوجوه هي الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل الشبهات الناشئة من إدراك العقل النظري، يعني التضاد أو نقض الغرض بناء على استحالة نقض الغرض. وصلنا إلى الوجه السادس. الوجه السادس هو الوجه الموروث من قبل، طبعا بحسب تعبير أستاذنا الشهيد أن هذا الوجه موروث من قبل العلمين، وهما المرحوم المرزا الشيرازي الكبير والمرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما. هذا الوجه يبتني على فكرة تعدد الرتبة الطولية الرتبية بين الحكم الظاهري والواقعي. فقالوا بأنه الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي طولية رتبية في مرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، وبما أن تعدد الرتبة يمنع عن وقوع التضاد بين الشيئين، لا يمكن لشيئين في رتبتين متفاوتتين أن يقع التضاد فيما بينهما، ولهذا إذن لا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي بسبب تعدد الرتبة. هذا بيان إجمالي بهذا الوجه السادس. خب، ما المراد بتعدد الرتبة، وعلى أي أساس يكون الحكم الظاهري متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي؟ جاء تفسيران لتوضيح كلام الموروث من هذين العلمين. تفسير من قبل صاحب الكفاية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، وتفسير من قبل النائمي رضوان الله تعالى عليه. التفسير الأول الذي ينقل عن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه يفسر تأخر الرتبي للحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن هذا الشك على أساس تأخر حكمين عن موضوعه، كل حكم متأخر رتبة عن القيود والخصوصيات المأخوذة في موضوعه. فمثلا العنب إذا غلا يحرم، فهذه الحرمة أخذ في موضوعها الغليان، إذن الغليان أخذ في موضوع الحرمة، فالحرمة متأخر رتبة عن الغليان. الحكم الظاهري العمل الأمارة أو الآس أخذ في موضوعهما شنو الشك في الحكم الواقعي، فصار الشك في الحكم الواقعي مثل الغليان بالنسبة إلى الحرمة لحرمة العنب. فكل حكم متأخر عن موضوعه وعن جميع الخصوصيات المأخوذة في ذلك الموضوع، إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن هذا الشك. وهذا الشك شك في من في أي شيء، شك في الحكم الواقعي. إذن هذا الشك عرض على الحكم الواقعي، وكل عرض متأخر رتبة عن معروضه، إذن فهذا الشك متأخر عن الحكم الواقعي، وبالتالي سيكون الحكم الظاهري متأخرا برتبتين بدرجتين عن الحكم الواقعي، لأنه أولا الحكم الظاهري متأخر عن الشك، وثانيا الشك متأخر عن الحكم الواقعي. إذا صار الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي برتبتين لا برتبة واحدة. هذا هو التفسير الأول، يعني تفسير المحقق الخراساني للكلام المنسوب إلى العلمين. والتفسير المحقق الناعيمي رضوان الله تعالى عليه ليس بهذا النحو، لا يبتني على التأخر الرتبي للحكم عن الشك ثم الشك عن الحكم الواقعي، وإنما بصورة عامة يقول المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه أنه لولا الأحكام الواقعية لما صارت حاجة إلى الأحكام الظاهرية. أساسا الشارع تبارك وتعالى جعل الأمارات والأصول عند الشك في الأحكام الواقعية. إذا ماكو أحكام واقعية بعد أحكام ظاهرية ما راح يصير عندنا أحكام ظاهرية. إذن فبقطع النظر عن هذا التفصيل الموجود في كلام المحقق الخراساني من أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك ثم الشك متأخر عن الحكم الواقعي، بقطع النظر عن هذا التفصيل بصورة عامة يقول أن الأحكام الظاهرية إنما جاءت لأجل الأحكام الواقعية، لولا الأحكام الواقعية لما كانت أكو حاجة للأحكام الظاهرية كفكرة عامة. هذا تفسير المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. أما التفسير الأول، التفسير الصادر من المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، من أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك والشك متأخر عن الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين، فلا يقع التضاد بينهما لاختلافهما في الرتبة. هو صاحب الكفاية حاول أن يرد على هذا الوجه الصادر من العلمين بعد تفسيره بهذا التفسير، ورده قابل للنقاش. هو يقول بأن الحكم الواقعي يصعد إلى رتبة الحكم الظاهري، ولكن الحكم الظاهري ما يقدر ينزل إلى مستوى الحكم الظاهري. يعني في الكلام يشبه طبقات الجنة، الله يرزقنا إن شاء الله. يقال أن اختلاف الرتب في الجنة، ذول رتبتهم دانية ما يقدرون يصعدون، ذول رتبتهم عالية يقدرون ينزلون. على كل حال فرضوان الله تعالى عليهم علماءنا جميعا. فالآن نغض النظر عن رد صاحب الكفاية على العلمين بعد تفسير كلامهما بهذا التفسير. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه رد على هذا الوجه بناء على تفسير صاحب الكفاية، رد هذا الوجه بناء على تفسير صاحب الكفاية بردين أو قل بإيرادين. الإيراد الأول الذي أورده على هذا الوجه بناء على هذا التفسير هو أنه وإن كان الحكم الظاهري متأخرا رتبة عن الشك، لأن الشك أخذ في موضوعه، هذا المقدار نقبل التأخر الرتبي لكل حكم عن موضوعه وعن الخصوصيات الدخيلة له في ذلك الموضوع، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك فهو متأخرا عن هذا الشك. ولكن لا نقبل بتأخر الشك عن الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي هو المعروض بالعراض لا المعروض بالذات لهذا الشك. الشك بوصفه من الخصوصيات التي تطرأ على الجوانح لا الجوارح، الشك أمر داخلي في ذهن الإنسان، إدراك الإنسان، في قلب الإنسان، مهما شئت فعبر، أمر جوانحي وليس أمرا جوارحيا. فمعروضه الحقيقي أيضا جوانحي وليس جوارحيا. الصورة الذهنية للحكم الواقعي الذي ينعقد في ذهن الإنسان الشاك، التي تنعقد تلك الصورة التي تنعقد في ذهنية الإنسان الشاك هي المعروض بالذات للشك. أما الحكم الواقعي الحقيقي الصادر من الله مو صورته الذهنية بل واقعه هو المعروض بالعراض. لو شككنا بوجود زيد، ما هو مشكوكنا؟ هذا الشك طرأ على من؟ في الحقيقة بدقة هذا الشك طرأ على الصورة الذهنية لزيد، لم يطرأ على واقع زيد. ولا يمكن أن نطبق فكرة أن كل صفة متأخرة رتبة عن موصوفه. صحيح أن الصفة متأخرة عن موصوفه، لكن عن موصوفه الحقيقي الذي هو الموصوف بالذات، مو عن الموصوف بالعرض. ولهذا قد لا يكون زيد موجودا، قد لا يكون زيد موجودا وأنا أشك فيه، فكيف انفصل؟ فكيف انفصل العرض عن معروضه؟ عرض على الهواء بدون معروض. الشك أيضا هكذا، قد لا يكون الشك في الحكم، قد لا يكون ذلك الحكم الواقعي موجودا حقيقة. إذن فهل يعني أن هذا الشك ظل صفة بلا موصوف؟ لا، موصوفه بالذات، معروضه بالذات موجود في ذهنية هذا الإنسان الشاك. المعروض بالعراض، الموصوف بالعراض، المعروض بالعراض وهو الحكم الواقعي الحقيقي هو الذي تخلف ويمكن أن يتخلف. وعليه فالشك في الحكم الواقعي ليس متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي، صحيح متأخرا رتبة عن صورة الذهنية لذلك الحكم الواقعي، وليس متأخرا عن ذلك الحكم الواقعي حقيقة، بدليل أنه يمكن أن يكون الشك حاصلا والحكم الواقعي غير موجود حقيقة. إذن فينقطع تسلسل ترتب بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأنه إذا قطعت حلقة واحدة من هاتين الحلقتين، يعني بحلقتين كانوا يدعون ترتب الحكم الظاهري على الحكم الواقعي بمجموع حلقتين، فإحدى الحلقتين إذا انفصلت التسلسل ينقطع، السلسلة تنقطع، سلسلة مو تسلسل المستحيل كالدور، نقصد سلسلة اتصال، سلسلة الاتصال الرتبي، سلسلة الاتصال الرتبي بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي تنقطع، تنفصل هذه السلسلة بانقطاع حلقة واحدة من هاتين الحلقتين. ما يعني إذا هذا الترتب أحد هذين الترتبين بطل، فما نقدر نقول بأنه ظل الترتب الآخر، يكفينا ترتب واحد. هاي قد يكون في ذهنية بعض الطلاب يقول بأنه ما يخالف أستاذنا الشهيد، إنما ناقش إحدى الرتبتين، أليس كان يقول بأن الحكم الظاهري متأخر رتبتين على الحكم الواقعي برتبتين، فإحدى الرتبتين بطلت تكفينا رتبة واحدة، فإذا تبقى يبقى تأخر الرتبة يبقى ولو برتبة واحدة. لا، هذا خطأ، لأنه بمجموع حلقتين تم التأخر الرتبي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أليف متأخرا عن باء، باء متأخرا عن جيم، إذن أليف متأخرا عن جيم. فإذا كان أليف متأخرا عن باء حقا، ولكن باء مو متأخر عن جيم، فهل أن أليف متأخر عن جيم؟ لا، إحدى الحلقتين بطلت الترتب يبطل. لو أن الحلقات الترتب كلها تمت عندئذ يتم ترتب الأول عن الأخير. فإذا رغم أننا قبلنا التأخر الرتبي للحكم الظاهري عن الشك، ولكن ما دام لا نقبل التأخر الرتبي للشك عن الحكم الواقعي، إذن يبطل دعوى أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي. هذا هو الإيراد الأول على الوجه المذكور المنسوب إلى العلمين بحسب تفسير صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. والإيراد الثاني، الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد على هذا الوجه بناء على هذا التفسير، هو أنه لو سلمنا أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي حقيقة، ولكن التعدد الرتبة لا يحل التضاد بين الشيئين، قد يكون هناك شيئان في رتبتين ويقع التضاد بينهما، يستحيل أن يتحققا معا كل بحسب رتبته، أكو تضاد بينهما، هذا مو دليل على عدم وقوع التضاد بينهما. ولهذا تجد بأنه مجرد اختلاف الرتبة بين حكمين واقعيين متضادين لا يزيل التضاد عنهما. لو أخذت حكما واقعيا، هسه مو الشك حتى تقول بأن الشك لا يتوقف على مشكوكه، لا ليس متأخرا عن مشكوكه بغض النظر عن الشك، لو أخذ حكم واقعي في موضوع حكم واقعي مضاد له، لو وجبت عليه الصلاة حرمت عليك الصلاة، والوجوب الصلاة لو أخذ موضوعا لحرمة الصلاة نفسها نفس الصلاة، ولكن وجوب وحرمة، هل يزول التضاد بين هذا الوجوب وهذه الحرمة لأخذ أحدهما في موضوع الآخر؟ لا يزول التضاد، لا يرتفع. كيف يمكن أن يؤخذ وجوب الصلاة في موضوع حرمة الصلاة؟ هذا مستحيل، التضاد يبقى رغم تعدد الرتبة، رغم اختلافهما في الرتبة. إذن فاختلاف الرتبة حتى لو سلمنا بأن الحكم الظاهري بل متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، ولكن هذا التأخر الرتبي لا يحل التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، وهكذا لا يحل شبهة نقل الغرض بين الحكم الظاهري والواقعي. فإذا هذا إيراد ثان لهذا الوجه بحسب تفسير صاحب الكفاية. وأما تفسير النائمي رضوان الله تعالى عليه لكلام العلمين الشيرازي الكبير والأنصاري رضوان الله تعالى عليهما، المحقق النائمي قال بأن صاحب الكفاية لم يفهم مراد العلمين، ففسر مراده بهذا التفسير وأورد عليه بالإيراد الذي أورد عليه، ولا تفسيره صحيح لا إيراده وارد، وإنما مراد العلمين شيء آخر، مراد العلمين هو أن الأحكام الظاهرية بصورة عامة لا تصل النوبة إليها ولا نحتاج إليها ولا الشارع كان يحتاج إليها لولا الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية هي التي تسبب دورا للأحكام الظاهرية، تسبب الحاجة إلى الأحكام الظاهرية بصورة عامة بقطع النظر عن أخذ الشك وأن الشك كذا وتأخر برتبتين، لا بصورة عامة يقول هكذا. وبالتالي يقول بأنه بما أن الأحكام الواقعية هي السبب لجعل الأحكام الظاهرية على وجه الإجمال، كيف يمكن للحكم الظاهري أن يضاد سبب نفسه؟ لا يمكن للشيء، لا يمكن للمسبب أن يضاد سببه، لا يمكن، لأنه هذا معناه بأنه يستلزم من وجوده عدمه، يستلزم من وجود هذا المسبب عدمه بالواسطة، بواسطة أنه يضاد السبب، فإذا زال السبب هو المسبب أم راح يزول. فإذا مثلا إذا كان إذا طبقنا الفكرة على النار والحرارة، النار سبب للحرارة، هل يمكن للحرارة أن تضاد سبب نفسها؟ أن الحرارة تضاد النار، إذا كانت الحرارة مضادة للنار يعني أن وجود الحرارة يسبب انتفاء النار لأنهما متضادان. فإذا وجود الحرارة سبب انتفاء النار، فانتفاء النار هم يسبب شنو؟ انتفاء الحرارة نفسها. إذن فالحرارة من وجودها يستلزم من وجودها عدمها. فبما أن الأحكام الظاهرية مسببة عن الأحكام الواقعية، فلا يمكن للأحكام الظاهرية أن تضاد أن تقع طرفا للتضاد مع الأحكام الواقعية. هذا هو تفسير النائم رضوان الله تعالى عليه لكلام العلمين المرز الشيرازي الكبير والأنصاري الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أيضا يورد على هذا التفسير لكلام العلمين، يقول بأنه مجرد دعوى السببية للأحكام الواقعية تجاه الأحكام الظاهرية، كون الأحكام الواقعية سببا للأحكام الظاهرية، مجرد دعوى السببية لا يحل شبهة التضاد، وإنما شبهة التضاد بحاجة إلى حل مسبق حتى نقدر نقبل السببية. إذ لا يمكن الجمع بين السببية وبين التضاد. صحيح، إذا أكو سببية تضاد ما يصير لكم، إذا أكو تضاد سببية ما يصير لكم. لا يمكن أن يكون الشيء مضادا لسببه، هذا صحيح، ولكن هذا يحل شبهة التضاد؟ لا، شبهة التضاد بحاجة إلى حل بقطع النظر عن دعوى السببية حتى نقدر نقبل السببية. وإلا شو نقول؟ نقول إنه إذا سببية موجودة تضاد ما ممكن يكون، ولكن ليش؟ شنو حل هذا التضاد؟ نحن نشعر بأمرين، نشعر من ناحية بأنه الأحكام الواقعية على وجه إجمال سبب للأحكام الظاهرية، هذا إجمالا نشعر بصدق السببية، وإجمالا أيضا نشعر بالتضاد بين الحكم الظاهري والواقع، هذا ما أيضا نشعر، عندنا هيك إحساس، هيك ظهور، هيك بلي إحساس وشعور بهذا المعنى. وهذان الشعوران لا يجتمعان، إما هذا خاطئ أو ذاك الخاطئ. إجمالا نحن نقبل بسببية الأحكام الواقعية للأحكام الظاهرية، ولكن شبهة تبقى أنه ما دام أكو سببية شلون أكو تضاد، شلون صاير تضاد، شلون نشعر بالتضاد؟ إحساسنا بالتضاد يحتاج إلى حل مسبق. يعني بعبارة أخرى أنه لابد من حل أحد هذين، من رفع اليد عن أحد هذين الشعورين يقنعنا ببطلانه. إما لابد من بيان مقنع لبطلان السبب، مقنع لأن يكون هذه السببية باطلة حتى نبقى على التضاد، نصير مثل ابن قبة. ابن قبة شلون كان يقول يستحيل حجية خبر الثقة لوجود التضاد بين حجية خبر الثقة وبين حكم الواقعي؟ راح يصير مثل ابن قبة. لو بنينا على أنه أكو تضاد نرفع اليد عن السببية، ولو بنينا عن السببية لابد وأن نرفع اليد عن، لكن يحتاج إلى بيان. كلا الأمرين يحتاج إلى حل. إما حل يقنعنا بأن السببية التي نشعر بها باطلة، وإما حل يقنعنا بأن التضاد الذي نشعر به باطل. مجرد اختيار أحدهما ما يحل الآخر، بحاجة إلى بيان يحل، بيان مسبق عن هذين الشعورين. بقطع النظر عن هذين الشعورين والإحساسين لابد لنا أن نقتنع إما ببطلان هذا الشعور، نقتنع قناعة ببيان فني بدليل، إما نقتنع ببطلان السببية أو نقتنع ببطلان التضاد. إذا مجرد دعوة سببية ما يكفي لرفع اليد عن شبهة التضاد، فشبهة التضاد تبقى قائمة. تقول كيف يمكن الجمع بين الوجوب والحرمة، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، كيف يجتمعان؟ إحساس بالتضاد لا زال موجود. فإذا هذا الوجه أيضا لا يكفي، حتى بناء على هذا التفسير الثاني لا يكفي لحل التضاد، وهكذا نقضي الغرض، نشعر بأنه نقضي الغرض موجود، فماذا نصنع؟ فإذا هذا الوجه بكلا تفسيري باطل لحل الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية التي تترتب على إدراك العقل النظري، يعني استحالة نقض الغرض أو استحالة التضاد أو استحالة نقض الغرض. وهنا أيضا نقول كما في الوجه السابق هم نسيت أن أقول بأنه بل الإيرادات الواردة على الوجه السابق وعلى هذا الوجه لا فرق فيها بين نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية أو نظرية الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، سواء قبلنا بتفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية هؤلاء الذين يدعون اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وأن الحكم الواقعي يبقى ملاكا وإرادة وجعلا وخطابا يبقى إلى جنب الحكم الظاهري، أو بناء على رأينا القائلين بأنه لا، الملاك يبقى للحكم الواقعي وإن كان يزول الخطاب، يزول الجعل الاعتباري الخطابي للحكم الواقعي، ولكن ملاكه يبقى. فإذا شبهة التضاد تقول بأنه هذا الملاك الواقعي يستدعي إرادة، والإرادة الواقعية يناقض أو يتضاد مع الحكم الظاهري، فالشبهة تبقى ولا يمكن حل هذه الشبهة بهذه الحلول، لأن الإيرادات الواردة على هذه الحلول على هذه الوجوه إيرادات لا فرق فيها بين اختيار نظرية المشهورة في تفسير الأحكام الظاهرية أو اختيار نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية. وأما في العناوين الثانوية مثل الاضطرار والإكراه وما شابه هل يجري هذا الواجب أو لا يجري هذا الواجب لحل الشبهات؟ فنقول أما التفسير الأول أصلا لا يجري. التفسير الأول لكلام العلمين كان يبتني على أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري، في الحكم الاضطراري لم يأخذ الشك حتى يجري هذا الواجب. الحكم الاضطراري يترتب على واقع الاضطرار، مو شك في الاضطرار. هو بقطع النظر عن أنه احتمال الاضطرار هم يكفي في بعض الأحكام، احتمال الضرر مثلا، مو الاضطرار، احتمال الضرر يكفي لسقوط وجوب الصوم مثلا. بس هذا في بعض الأحكام الظاهرية أكو احتمال يتوسط الاحتمال، لكن في كثير من الأحكام الثانوية، في كثير من الأحكام الثانوية لا يتوسط الاحتمال، وإنما يترتب على واقع العنوان الثانوي. وأما التفسير الثاني، لو صورنا كون الأحكام الثانوية متأخرة رتبتان عن الأحكام الأولية بتفسير مشابه لتفسير النائيني، مو بتفسير صاحب الكفاية، بتفسير مشابه لتفسير النائيني، كيف أن النائيني يقول بأنه أساسا لولا الأحكام الواقعية لما وصلت النوبة إلى الأحكام الظاهرية؟ لو أن أحدا ادعى ما يشبه هذا بين الأحكام الثانوية، بين الأحكام الأولية والثانوية، بأنه لولا الأحكام الأولية لما وصلت النوبة إلى الأحكام الثانوية، شيء من هذا القبيل، بيان من هذا القبيل مشابه لما ذكره النائيني لتفسير العلمين. لو أن أحدا ادعى شيء من هذا القبيل فالرد الذي ذكره أستاذنا الشهيد يرد عليه من أن هذا بلي لا يعني بلي هذا الرد على هذا التفسير الثاني كان ببيان أنه اختلاف الرتبة لا يحل التضاد. هذا كان الرد الثاني على التفسير الأول. هذا الإيراد، هذا التفسير الثاني شنو أردنا عليه؟ بلي أن نحن نشعر بالسببية وبالتضاد، ومجرد دعوة السببية لا يكون حلا لشبهة التضاد، وإنما شبهة التضاد بحاجة إلى حل مسبق. شبهة التضاد بحاجة إلى حل مسبق. فإذا هذا الواجب بكلا تفسيري لا يكفي، لا لحل الشبهات بناء في الأحكام الظاهرية بناء على تفسير الأصحاب، ولا لحل الشبهات عن الأحكام الظاهرية بناء على تفسيرنا، ولا لحل الشبهات في الأحكام الثانوية. وبهذا ننهي الكلام في الحلول التي قدمها الأصحاب لهذه الشبهات، التي هي من ناحية إدراك العقل النظري، وأما من ناحية إدراك العملي القبح وهي شبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة قبيح. ونقض القرض هم أيضا قد يقال قبيح، مو مستحيل بناء على قبحه لا استحالته. فأهم الحلول هي فكرة ما سمي بالمصلحة السلوكية. أصل هذه الفكرة للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ولكن الشيخ الأنصاري لم يعبر عن ذلك بالمصلحة السلوكية. المرز النائيني هو الذي عبر عن ذلك بمصطلح المصلحة السلوكية. مصطلح المصلحة السلوكية تسمية أو مصطلح على لسان المحقق النائيني لتوضيح مراد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.